الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. رواه ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول إنه نافع بإذن الله من الصداع. أما من حيث النفع نعم الحناء قد ينفع الله به، هذا أمر مجرد. وأما من حيث الحديث، الحديث كما ترى ضعيف وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. قال: الصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله. هو أنواع، بعض الصداع يكون في المقدمة، وبعض الصداع في اليافوخة، وبعض الصداع في الخلف، ولكل نوع من أنواعه سبب. فبعض الصداع لقلة النوم، وبعض الصداع لالتهاب الجيوب الأنفية، وبعض الصداع من سبب البصر، ضعف البصر وعدم استخدام النظارات، وبعض الصداع بسبب المعدة وما فيها من الأخلاط ونحو ذلك، وبعض الصداع سببه ارتفاع الضغط، وبعض الصداع سببه السكر، مرض السكر زيادة أو نقصا. فهناك أسباب للصداع كثيرة. ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما سمي شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما سمي بيضة وخوذة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، وربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه، وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار بطلب النفوذ من الرأس فلا يجد منفذا فيصدعه، كما ينصدع الوعاء إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ، وكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه. فإن عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل، وجال في الرأس سمي الصدر. والصداع يكون عن أسباب عديدة، أحدها من غلبة واحد من الطبائع الأربعة، يعني اليبوسة أو الرطوبة أو الحرارة أو البرودة، والخامس من قروح تكون في المعدة فيتألم الرأس، لذلك الورم للاتصال من العصب المنحدر من الرأس بالمعدة، والسادس من ريح غليظة تكون في المعدة فتصعد إلى الرأس وتصدعه، والسابع يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما، والثامن صداع يحصل من عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويثقله، والتاسع يعرض بعد الجماع لتخلل الجسم فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره، والعاشر صداع يحصل بعد القي والاستفراغ إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه، والحادي عشر صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء، والثاني عشر ما يعرض من شدة البرد وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تحللها، والثالث عشر ما يحدث من السهر وحبس النوم، والرابع عشر ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه، والخامس عشر ما يحدث من كثرة الكلام فتضعف قوة الدماغ لأجله، والسادس عشر ما يحدث من كثرة الحركة الرياضية والرياضة المفرطة، والسابع عشر ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الردية، والثامن عشر ما يحدث من شدة الجوع فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه، والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه، العشرون ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم. قال: فصل: سبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيه أو مرتقية إليها فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة، أي في البخاري. وفي الصحيح أنه قال: في مرض موته ورأساه، في البخاري. وكان يعصب رأسه في مرضه وعصب الرأس ينفع من في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. فصل: وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنهما علاجه بالاستفراغ، ومنهما علاجه بتناول الغذاء، ومنهما علاجه بالسكون والدعة، ومنهما علاجه بالضمادات، ومنهما علاجه بالتبريد، ومنهما علاجه بالتصحين، ومنهما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. إذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحناء هو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه. فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها نفع به الحناء نفعا ظاهرا، وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع وفيه قوة موافقة للعصب، إذا ضمد به سكن أوجاعه. وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، وفيه قبض يشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحاد الملتهب سكنه. وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. حديث الصحيحة. وفي الترمذي عن سلمى أم رافع خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. قال فصل: الحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. ومن منافع أنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان. ما شاء الله، والله إن هذا المرض يتعب، مرض القلاع هذا، نسأل الله السلام والعافية. أنا عافاني الله منه تعالجت في مصر، لكن يا ليتني صورت ذلك العلاج كنا نفيد به الكثير. علاج لا تجد له طعما إلا في مؤخرة اللسان، لكن أيش من طعم، طعم مر جدا. الحادث في أفواه الصبيان والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين. القلاع يا أخوان بثرات التي تكون في جلد الفم تطلع وتألم، ودم الأخوين صمغ شجر يؤتى به من جزيرة سقطرى. وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب. ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبيف خضب أسافر رجليه بحناء، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيهما شيء منه. هكذا الحصبة يا أخوة، الحصبة يعني يدهن صاحبها بالحناء ونحو ذلك، يعني يسحب الحرارة من داخل الجسم. الآن لماذا إذا خضب في رجليه بالحناء سلمت عيونه؟ لأن فيه تأثر بين العين وبين القدم، ولذلك إذا يعني مشيت في الشمس الحارة على حجارة حارة يخشى من عينيك. ولذلك في المسجد النبوي الأرضية حق، لأنها يعني مبلطة بحجارة، يقولون احذر من المشي حافيا. فالإنسان إذا مرض من هذه الأمراض التي ترفع الحرارة اجعل في رجليه حتى تسلم العيون. قال وهذا صحيح مجرب لا شك فيه، وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها، وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره، ثم عصر وشرب من صفه 40 درهما كل يوم 20 يوما مع 10 دراهم سكر، ويغذي عليه بلحم الضأن الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. وحكي أن رجلا تعقفت أظافيره أصابع يديه، وأنه بذل لمن يبرئه مالا فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حناء فلم يقدم عليه، ثم نقعه بماء وشربه فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها. والحناء إذا ألزمت به الأظافر معجونا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها، ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس وينفع من النفاطات البثور المملوءة ماء، والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن، وما أرخص قيمته. فاستخدموا الحناء في مثل هذه الأشياء. أحيانا بعض القشرة ما أحسن أن تطلي رأسك بالحناء، وارتاح من الشامبوهات عدة أيام. بعض شامبوه يعني إن لم تستخدمه كل يوم ترجع لك القشرة، أما الحناء استخدمه إن شاء الله أيام ما تأتي القشرة. إلى هنا بارك الله فيكم.